بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. ففي حديث عائشة رضي الله عنها السابق قولها: مهما يكتم الناس يعلم، مهما يكتم الناس يعلمه الله. نعم، يعني هذه فيها أقوال لأهل العلم. القول الأول أن قول أن نعم هذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء هذا عند النسائي وعند أحمد بزيادة قال نعم، قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله قال نعم، في بزيادة قال نعم، فتكون نعم من كلام من؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الرواية. و يعني استدلوا بهذه الرواية على أنه يعذر الإنسان بأن من كفر جهلا أنه يعذر بالجهل، من قال أو فعل شيئا كفريا جاهلا أنه يعذر. هذه مسألة خلافية، هل يعذر الإنسان بالكفر إذا قاله أو فعله جهلا أم لا؟ فمن أخذ بهذه الرواية قال إنه يعذر، لأن عائشة رضي الله عنها شكت في علم الله، سألت النبي صلى الله عليه وسلم مهما يكتم الناس يعلمه الله قال نعم، هذا شك في علم الله بكل شيء، ومع ذلك عذر النبي عليه الصلاة والسلام، أجابه ولم ينكر عليه. هذا يدل على أن من قال كلاما كفريا جاهلا أنه يعذر. ولكن بعض العلماء لم يرتضي هذه الرواية وقال ما في الصحيح مقدم على ما في غيره، وأن الصواب ما رواه مسلم بدون زيادة قال، فتكون نعم من كلام عائشة رضي الله عنها، وهذا هو الأرجح. ويبعد كل البعد أن عائشة رضي الله عنها على تمام عقلها وعلمها أنها تجهل هذا الأمر، هذا بعيد كل البعد، ولا سيما في قصة العسل حينما أخبر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام وقال لا تخبرني أو لا يخبرني اللطيف الخبير. فلا شك أن عائشة تعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، ما يكتم العباد وما يظهرونه، فهذا بعيد، فما في الصحيح مقدم، فلا يلتفت إلى هذه الرواية. وإذا أخذنا برواية مسلم نعم أيضا فيها قولان، قول أول أن نعم يعني إذا قلنا أنه من كلام عائشة فبعضهم جعله تصديقا لقولها، يعني تصدق نفسها مهما يكتم الناس يعلمه الله نعم، تؤكد ما قالت. والأقرب أنه على ظاهره أن نعم جوابا لقوله أو لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله، قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله نعم، يعني أنها لو كتمت هذا الأمر فالله سبحانه وتعالى يعلمه ولا فائدة من كتمانه، فأقرت وأجابت جوابا صريحا أن نعم، يعني ظنت أن يحيف الرسول صلى الله عليه وسلم عليها. لكن هذا كما سبق أنه من باب الغيرة، والغيرة تعذر في هذه الأمور، كما قال أرسل أزواج النبي عليه الصلاة والسلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته رضي الله عنها قال قولي له إن أزواجك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة. العدل يقابله الظلم، يعني يرين أنه ظلمهن بإثار عائشة رضي الله عن الجميع. لكن هذا على كل حال كما سبق من باب الغيرة الذي تعذر فيه المرأة، لأن الغيرة تفقد المرأة صوابها، تكون معذورة في هذا. إذن الظاهر الرواية أن نعم جواب السؤال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله، قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله نعم. ولو جعلنا نعم تصديقا لقولها مهما يكتم الناس يعلمه الله، بقي الحديث ليس فيه جوابا للسؤال، وقال ظننت أن يحيف الله عليك ورسوله، قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله. نعم، إذن أين الجواب؟ ما في جواب. إذن الظاهر يعني أصح الأقوال أنه على ظاهر اللفظ أن نعم جواب للسؤال وليس تصديقا لقوله، يعني هذا يتعلق بهذا اللفظ. ثم قال مولي رحمه الله: باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر أمه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنت في أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموت. هذا في دليل على جواز زيارة قبور المشركين، لأن العبرة حاصلة ولو كانت القبور للمشركين، فإن الإنسان إذا رأى القبور تذكر الموت، وأن هؤلاء كانوا أحياء مثله ثم أماتهم الله وسيأتيه ما أتاهم، فرؤية القبور تذكر الآخر على كل حال. الله سبحانه وتعالى أذن لنبيه صلى الله عليه وسلم بزيارة قبر أمه من أجل التذكرة والموعظة، ولم يأذن له في الاستغفار. لماذا؟ لأنها ماتت على الشرك، لأنها ماتت على الشرك. والعجب من بعض العلماء الذين يعني تكلموا في هذه المسألة وذهبوا إلى أن أم النبي صلى الله عليه وسلم كانت على التوحيد وأنها في الجنة، كذلك أبوه. هذه من عجائب وغرائب المسائل والأقوال، إلا في الحديث واضح الدلالة أنها ماتت على الشرك، ولولا ذلك لأذن له أن يستغفر لها، لأن الدعاء للوالدين من أفضل الأعمال، بل هو من الواجبات. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالله سبحانه وتعالى لم يأذن له بالاستغفار لأنها مشركة. والله تعالى يقول: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. يعني لا يجوز الاقتداء بإبراهيم عليه السلام في هذه المسألة. وقال تعالى: لقد كان لكم، ثم قال: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وموعده قبل أن يعلم أنه عدو لله، فلما تبين له تبرأ منه. وكذلك قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وأبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك هذا ليس لكم فيه أسوة. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، إلى أن قال: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك هذا ليس لكم فيه أسوة. هذا ظاهر أنه لا يمكن أن يمنع الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام من الاستغفار لأمه إلا لأنها مشركة ماتت على الشرك، ولا ينفع الاستغفار ولا يجوز الدعاء للمشركين كما في هذه الآية: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. كذلك أبو النبي عليه الصلاة والسلام صرح النبي عليه الصلاة والسلام أنه في النار، صحيح مسلم. لما سأل الرجل قال: أين أبي؟ قال: في النار. فلما ولى يعني كأنه تأثر فدعاه وقال: إن أبي وأباك في النار. هذا نص صريح صحيح على أن والدي النبي صلى الله عليه وسلم ماتا على الشرك وأنهما في النار والعياذ بالله. والله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة في هذه الأمور. نوح عليه السلام مات ابنه وهو ينظر، مات على الشرك ولم يستطع أن يهديه للإسلام، وإلى آخر لحظة ويدعو يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. ثم حزن عليه نوح عليه السلام ودعا ربه، ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، لأن الله سبحانه وتعالى وعده أن ينجي أهله. قال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، ليس من أهلك الذين وعدتك بإنجائهم أو بتنجيتهم، ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. جعله نفس العمل مبالغة في ذمه، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. جعل الله تبارك وتعالى دعاء نوح عليه السلام أنه من الجهل، وعظه الله تبارك وتعالى عن أن يكون من الجاهلين. فتأثر نوح عليه السلام بهذه الموعظة، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. ونوح عليه السلام لم يستطع أن يهدي ولده، وإبراهيم عليه السلام لم يستطع أن يهدي أباه، ولوط لم يستطع أن يهدي زوجته وهي ضجيعته الفراش وألصق الناس به. وهذه عبر، قال تعالى ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يهدي عمه وهو يحب هدايته لما له من النصرة العظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحب هدايته ودعاه إلى آخر لحظة ويدعو إلى الإسلام ولكنه أبى، والأمر إلى الله سبحانه وتعالى. ودعا يهوديا في فراش الموت فأسلم، وأبو طالب لم يسلم، فأنزل الله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. حتى يعلم العباد أن الرسل عليه الصلاة والسلام ليس لهم من أمر شيء، ليس لهم من أمر الهداية التي هي هداية التوفيق، هذه أمره إلى الله سبحانه وتعالى، إنما الرسل عليهم البلاغ المبين، ما على الرسول إلا البلاغ المبين، والأمر بيد الله تبارك وتعالى. فقد إنسان يجتهد في إصلاح ولده ولكنه لا يوفق وينحرف، لكن الواجب على الوالد والداعي عموما أن يجتهد في الدعوة والتربية والبلاغ، والأمر إلى الله. لكن بعض العوام يفهم هذه المسألة خطأ فيقول الهادي الله، يهمل أولاده ويقول الهادي الله، هذه كلمة حق أريد بها باطل. صحيح الهادي الله، لكنك لم تجتهد في دعوته وفي هدايته وفي تعليمه، لكنك إذا اجتهدت فعلت كل ما تستطيع ثم لم يهتدي، هنا تقول الهداية بيد الله، لأنك لم تقصر، فعلت كل ما تستطيع ولم يشأ الله له الهداية. ثم من اهتدى فإنه يحمد الله، لأن الهداية ليست منه، إنما هي توفيق وفضل من الله تبارك وتعالى، نسأل الله التوفيق. وعن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. هذا من أوضح ما يكون من النسخ، أن يصرح النبي صلى الله عليه وسلم بالناسخ والمنسوخ، هذا أعلى درجات النسخ. يليه أن يصرح الراوي كنا نهينا عن كذا ثم أذن لنا، هذا أيضا صريح في النسخ. والثالث ألا يكون فيه تصريح ولكنه يتعارض النصان من كل وجه، بحيث إنه لا يمكن الجمع ويعرف التاريخ، فإذا حصل هذان الشرطان فإنه يكون متأخر ناسخا للمتقدم، والنسخ لا يصار إليه إلا بهذين الشرطين، عدم إمكان الجمع ومعرفة التاريخ. لماذا؟ لأن النسخ إبطال لأحد الدليلين، وإعمال الدليل أولى من إهماله، وإعمال الدليل ما أمكن والواجب، لأن النسخ فيه ترك لأحد الدليلين، فلا يترك إلا عند العجز. إذا لم يمكن الجمع بحال فإنه صار إلى النسخ. إذا كان الدليلان صحيحين، وما إذا كان أحدهما ضعيفا فالأمر واضح أن يتعارض نصان صحيحان صريحان، بحيث أنه لا يمكن الجمع بينهما، ويعرف التاريخ. فإذا عرف التاريخ فإن المتأخر ناسخ للمتقدم. والنسخ قليل لما جاء التصريح به، وإلا فالنسخ قليل. نهيتكم عن زيارة القبور. لماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن زيارة القبور؟ نهى في أول الإسلام لسدا لذريعة الشرك، لأن المشركين كانوا يعظمون الأموات يتعلقون بهم ويشركون بهم، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن زيارة القبور لئلا يحصل الشرك، لأنه حديث وعهد بشرك، نهاهم سد الباب. وهذا يؤيد القاعدة المشهورة: درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. إذا كانت المفسدة أكبر أو كان متساويتين، فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. في مصلحة في الزيارة وفيه مفسدة، والمفسدة أعظم أنها تتعلق بالشرك. النبي عليه الصلاة والسلام لاحظ سد الباب الشرك، درع المفسدة ولو فاتت مصلحة، درع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، هذا إذا كانت المفسدة أكبر أو إذا تساويتها. أما إذا كانت المفسدة صغيرة والمصلحة كبيرة فإن المصلحة تقدم. فلما ابتعد الناس عن الشرك ورسخوا في الإيمان، أذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام في الزيارة من أجل حصول الموعظة، فإنها تذكر الآخرة، وفي رواية فإنها تذكر الموت. والزيارة الشرعية كما سبق يزور الإنسان ويدعو، يسلم على الموات ويدعو لهم، يأخذ العبرة والعظة ثم ينصرف، فهي عكس الزيارة الشركية التي فيها ضرر على الزائر والمزور، والشرعية فيها خير للزائر والمزور. الزيارة الشركية فيها ضرر على الزائر أن يحصل يقع في الشرك، وضرر على المزور لأنه يتأذى بما يحصل حوله من الشرك، فيكون ولسيما إذا كان راضيا بالعبادة فإنه يتحمل أوزار الذين يشركون به ويعبدونه من دون الله أو مع الله، فيتأذى لكثرة من يشرك. كل من أشرك فعليه وزره، لأنه كان في حياته راضيا بعبادته. ونهيتكم عن لحوم الأضاحي. إذن الزيارة سنة، زيارة المقابر سنة، ولكن ليس لها وقت محدد، ما تخصص بيوم جمعة أو بوقت معين، لما هي مفتوحة متى ما يتيسر الإنسان زار المقبرة، ومن تبع الجنازة فإنه يحصل له الزيارة. اتباع الجنائز فيه الأمران: اتباع تشيع الجنازة وزيارة المقابر، أنه يجمع بين الأمرين، يشيع جنازة ويدخل مقبرة ويسلم على الأموات فيحصل له الأمران. يعني الإنسان لا يترك زيارة المقابر، كلما تيسر له ما بين الفين والأخرى يزور المقبرة يتذكر الموت. ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث: فأمسكوا ما بدا لكم. نهاهم لأنه حصل جوع شديد في بعض السنوات، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الادخار أكثر من ثلاث، من أجل الفقر الذي حصل شدة الحاجة، فلما زالت الحاجة أذن لهم في الادخار. ونهيتكم عن النبيذ. النبيذ هو شيء ينبذ في الماء من تمر أو زبيب أو ما شابهه، ينبذ أي يطرح في ماء ويترك مدة من الليل إلى النهار حتى يتخمر يعني يربص ثم يحرك ويشرب، يعني شبيه بالعصير، لكنه إذا كان في أواني حارة ولا سيما في الصيف فقد يتخلل الإسكار وصاحبه لا يشعر، فيكون سببا لوقوعه في المسكر مع شدة الحر، قد يبدأ به الإسكار وصاحبه لا يشعر، لكن إذا استحكم الإسكار قذف بالزبد فيتضح أنه صار مسكرا، إذا قذف الزبد عرف أنه أسكر، لكن قد يبدأ في الإسكار قبل أن يقذف بالزبد فيشرب شيئا في بدايات الإسكار فقد يجره إلى المسكر. فلما كانوا حديث عهد بشرب الخمر نهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن شرب النبيذ إلا في سقاء، السقاء مثل القربة، لأن السقاء بارد فلا يحصل له الإسكار، إذا جعل هذا النبيذ في سقاء فإنه لا يسكر، لأن الإسكار يحتاج إلى حر، إذا وضع مكان حار ومرت عليه مدة فإنه يتخلله الإسكار، أما إذا كان في مكان بارد فإنه لا يضره، ولو بقي يومين أو ثلاثة ما يضره. نهاه معانا عن النبيذ إلا في سقاء سد لذريعة شرب الخمر. فلما ابتعدوا عن شرب الخمر ويعني مضى مدة، أذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام في شرب النبيذ في جميع الأوعية، قال ولا تشربوا مسكرا، يعني الوعاء لا يحرم ولا يحلل، لكن الإنسان يكون حذرا إذا مضت مدة، يعني في الغالب أنه يبدأ في الإسكار فإنه يرعى ولا يشرب. الآن يجوز شرب النبيذ في جميع الأواني، والآن الناس صاروا يضعون العصير في الثلاجات فلا يضر، يعني الآن زالت قضية الشرب النبيذ الذي قد يوقع في السكر، أن العصير الآن يوضع في الثلاجات ويكون في أواني فيها مواد حافظة، يعني يبقى العصير يمكن شهر وشهرين والأكثر ستة أشهر ولا يتغير لوجود المواد الحافظة، زالت هذه العلة، هذا كان في القديم وزال الآن. باب ترك الصلاة على القاتل نفسه. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص، قال في الحاشية المشاقص سهام عراض واحدها مشقص. أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، يعني هذا من باب الردع والزجر، فيؤخذ من هذا الحديث أنه يسن لمن يقتدى به من أمير أو عالم أو ما شابه أن يترك الصلاة على أصحاب الكبائر، مثل من قتل نفسه، مثل من قتل قصاصا أو قتل في حد كزال المحصن، أو من عرف بالشر كالمطربين والفنانين وما شابه ذلك، فإنه يسن لمن يقتدى به أن يترك الصلاة عليه من أجل التحذير والتنفير من هذا الفعل، وأما عموم الناس فإنهم يصلون عليه لأنه مسلم ولو كان عاصيا فإنه يصلى عليه، الذي لا يصلى عليه هو الكافر أو المنافق الذي يعرف نفاقه، هذا لا يصلى عليه، كما قال تعالى ولا تصلي على أحد مات منهم، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فمن يعرف أنه كافر فإنه لا يصلى عليه، إذا عرفت أن هذا الشخص لا يصلي أبدا لا في البيت ولا في المسجد فلا تصلي عليه، لو عرفت أنه يقول كلمة الكفر عنده مثلا يعني انحراف في العقيدة، يقول كلمة الكفر من سب الدين وما شابه ذلك واستهزاء بالدين، فإنك لا تصلي عليه ولو كان يتظاهر بالإسلام، عليكم من المنافقين، من عرف الأفكار الحادية والأفكار الكفرية، مثل بعض العلمانيين يسمون العلمانيين عندهم استهزاء بالدين، تنقص وسب وبغض لدين الله. إذا عرفت أن هذا الشخص معروف بهذا الفكر الخبيث فلا تصلي عليه، هذا يعني يكون من المنافقين. إذا كان يعلن الإسلام وعنده هذه الأفكار وأنت تعرفها، سمعت منه أو من ثقة ينقل عنه، فإنك لا تصلي عليه لأنه كافر في الباطن ولو أظهر الإسلام. أما ما لا يعرف عنه هذه الأمور ويظهر الإسلام فإنه يصلي عليه معاملة له بالأصل والظاهر. كذلك الجنائز المجهولة يصلى عليها عموما ما دام أنه في بلاد المسلمين، أنه يقدم الأموات ولا يعرف الإنسان حالهم، قد يكون هذا من المنافقين، قد يكون من الرافضة، قد يكون من الذين لا يصلون أبدا، لكنه لا يدري. مثلا في الحرمين يصلى على فئام من الناس لا تدري عن حالهم، يقدمون يصلى عليهم ما دام أنك في بلاد المسلمين. فالأصل أن الميت في بلاد المسلمين أنه من المسلمين، والغالب أن الكفار الخلص ولو كانوا في بلاد الإسلام لا يقدمون جنائزهم للصلاة عليها. لو مات نصراني أو يهودي أو من البوذ أو السيخ فإنهم لا يرون الصلاة عليه أصلا. لكن من يقدم؟ يقدم مثلا أصحاب البدع من الرافضة وما شابههم، ولو كانت بدعتهم كفرية لكنك لا تعرف حاله، يقدم رافضي كافر لكنهم يدعون الإسلام فيقدمونه للصلاة، أو إنسان من العلمانيين أصحاب الأفكار الخبيثة الكفرية، أو يقدم إنسان لا يصلي أبدا أنت لا تعرف حاله صلي عليه. هل تشترط تقول اللهم إن كان هذا الميت مسلما فاغفر له وارحمه؟ لا، علماء ذهب إلى هذا، لكن الظاهر أنه لا يشترط أو لا يشرع الاشتراط لعدم وروده في شيء من الحديث. ما دام أنك في بلاد المسلمين فالأصل أن من يقدم أنه مسلم فتعامله بالظاهر وأمره إلى الله تبارك وتعالى. كان عمر رضي الله عنه إذا شك في شخص هل هو من المنافقين أم لا ماذا يفعل؟ ينظر إلى حذيفة رضي الله عنه، فإن صلى حذيفة صلى، وإن لم يصلي لم يصلي عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أسر لحذيفة ببعض أسماء المنافقين واستعمنه واستكتمه هذا السر، لأن شاعته قد يكون فيها شيء من الفتن. فكان حذيفة رضي الله عنه لا يصلي على هؤلاء الذين عدهم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يوجد منافقون لا يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى وممن حولكم ومن أهل المدينة وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعرف بعض المنافقين ويخفى عليه البعض، فلكن يصلي الإنسان وهو مأجور، وهذه الصلاة لا تنفع المنافق ولا يقبل الدعاء له، فالمصلي مأجور ولو صلى على كافر إذا لم يعلم، والمصلي عليه لا ينتفع بهذه الصلاة، لأن هذا يؤجر بنية الطيبة لأنه نوى الصلاة على مسلم، وهذا لا ينتفع بدعاء هذا المسلم سبب كفره، أن دعاء الكفار لا يستجاب. إذن لو قال هل نصلي على من يقتل في حد كالرجم أو في قصاص أو ما شابه ذلك؟ نقول نعم صلي عليه، وهذا خاص بمن يقتدى به كالأمير وكالعالم الكبير الذي يقتدى به من أجل التنفير من هذا الفعل، أو إنسان مثلا مات مطرب من المطربين مغنين ولكن يدعي الإسلام، هل يصلي عليه؟ قل لا، من يصلي عليه ما دام أنه مسلم صلى عليه ولو كان عاصيا بالنسبة لعموم الناس. وجاء عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ترك الصلاة على القاتل على الغال قال صلوا على صاحبكم، لم يصلي عليه لأنه غل في سبيل الله من أجل التحذير من الغلول، وقال عليه الصلاة والسلام صلوا على صاحبكم، هذا يدل على أنه يجب على المسلمين أن يصلوا عليه أنه مسلم، الصلاة عليه فرض كفاية، فيجب على عموم المسلمين أن يصلوا على هذا العاصي، ولو ترك الصلاة آثم كل من علم بحاله وترك الصلاة عليه. نقف على كتاب الزكاة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا ما يحب ويرضى، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. كم تطلع الشمس؟ 25. لا تستعجلوا في السنة، لازم يروح